دار الحديث المصرية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، ثم أما بعد، فحياكم الله جميعا. وهذا المجلس 59 من مجالس شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ولازلنا وإياكم مع كتاب الإيمان. وكنا قد وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: باب اتباع الجنائز من الإيمان. حدثنا أحمد بن عبد الله بن علي المنجوفي قال حدثنا روح قال حدثنا عوف عن الحسن. فوقفنا عند قول المصنف رحمه الله: كتاب الإيمان، باب اتباع الجنائز من الإيمان. حدثنا أحمد بن عبد الله بن علي المنجوفي قال حدثنا روح قال حدثنا عوف عن الحسن ومحمد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين، كل قيراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط. تابعه عثمان المؤذن قال حدثنا عوف عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوهم. هذا الباب يقال فيه ما قيل في سابقيه من الأبواب التي على نمطه، والتي يذكر فيها البخاري بعض أمور الإيمان من أعمال الإيمان يعني، ويجعلها من مسمى الإيمان، وقد سبق هذا كثيرا في أبواب كثيرة وهذا منها. وذلك كما قلنا بيان في الرد على من يخرج الأعمال من مسمى الإيمان. المرجئة يخرجون الأعمال من مسمى الإيمان، فالبخاري يرد عليهم بمثل هذه الترجمة ونظيرتها، وهي كثيرة في هذا الباب. ثم ساق البخاري حديثه عن أحمد بن عبد الله بن علي المنجوفي قال حدثنا روح، وساق الحديث. وهذا الحديث قد أخرجه البخاري في موضعين آخرين من صحيحه، فساقه في كتاب الجنائز باب فضل اتباع الجنائز، ساقه هنالك من حديث أبي النعمان قال حدثنا جرير بن حازم قال سمعت نافعا يقول: حدث ابن عمر أن أبا هريرة رضي الله عنهم يقول، وذكر الحديث. فهو إسناد مختلف تماما عن إسنادنا، لقصة ثانية وقعت فيها مراجعة بين ابن عمر وأبي هريرة، وجرى فيها مثل المنازعة في هذه المسألة يعني، ورجع في الآخر ابن عمر لقول أبي هريرة. وكذلك رواه البخاري في كتاب الجنائز باب من انتظر حتى تدفن، وساقه من حديث عبد الله بن مسلمة قال: قرأت على ابن أبي ذئب عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه أنه سأل أبا هريرة رضي الله عنه فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال حدثنا البخاري أخرى قال حدثنا أحمد بن شبيب ابن سعيد قال حدثني أبي قال حدثنا يونس قال ابن شهاب وحدثني عبد الرحمن الأعرج أن أبا هريرة رضي الله عنه قال، وذكر الحديث. ورواه مسلم في رواه مسلم من طرق كثيرة في صحيحه، فرواه من حديث أبي الطاهر وحرملة بن يحيى وهارون بن سعيد الأيلي، وقال عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، وهو آخر طريق عند البخاري ذكرناه منذ قليل، وساقه مطولا، ساق فيه قصة بعث ابن عمر يعني. وكذلك أيضا هي لما ذكر الضرار هذا الحديث قال ابن شهاب فقال سالم بن عبد الله ابن عمر، وكان ابن عمر يصلي عليها ثم ينصرف، ما كانش بيقعد إلى أن يدفن يعني. فلما بلغه حديث أبي هريرة قال لقد ضيعنا قراريط كثيرة. وساقه مسلم كذلك أيضا من حديث أبي بكر بن أبي شيبة عن عبد الأعلى، وعن وأيضا مسلم عن ابن رافع وعبد بن حميد عن عبد الرزاق، كلاهما أبو عبد الرزاق وعبد الأعلى، عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن علي بن المسيب عن أبي هريرة، وذكر هذا الحديث. وكذلك رواه مسلم من حديث عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد عن أبيه عن جده عن عقيل بن خالد عن ابن شهاب أنه قال حدثني رجال عن أبي هريرة، وذكر الحديث. وساقه كذلك أيضا من حديث محمد بن حاتم عن بهز عن وهيب عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة. وساقه أيضا عن حديث شيبان بن فروخ عن جرير يعني ابن حازم عن نافع قيل ابن عمر، وذكر الحديث، ذكر فيه قول أبي هريرة وتصديق عائشة له يعني مع وقوع خلاف ابن عمر في أول الأمر ثم رجوعه لقول ابن هريرة في النهاية. وساقه كذلك من حديث محمد بن حاتم عن يحيى بن سعيد عن نجد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة. وساقه كذلك أخيرا عن محمد بن عبد الله بن نمير عن عبد الله بن يزيد عن حيوة عن أبي صخر عن يزيد بن عبد الله بن قصيط أنه حدثه أن داود بن عامر بن سعد بن أبي وقاص حدثه عن أبيه، وذكر الحديث أنه كان قال عن عبد الله بن عمر اطلع خباب صاحب المقصورة فقال يا عبد الله بن عمر ألا تسمع ما يقول أبو هريرة، وذكر الحديث وفيه مراجعة ابن عمر وأبي هريرة وتصديق عائشة لأبي هريرة ورجوع ابن عمر لقول أبي هريرة وقول لقد فرطنا في قراريط كثيرة. هذه طرق الحديث في الصحيحين، فالحديث متفق عليه ومذكور له طرق كثيرة يعني جدا. قال البخاري حدثنا أحمد بن عبد الله بن علي المنجوفي، والمنجوفي هذا نسبة إلى جد الرجل وهو منجوف السدوسي وهو بصري، والإسناد كله بصريون، هذا الإسناد كله إسناد بصري إلا الصحابي اللي هو أبو هريرة رضي الله عنه فليس طبعا من البصريين. وأحمد بن عبد الله بن علي بن سويد بن منجوف السدوسي روى عن أبي داود الطيالسي وروح بن عبادة شيخه في هذا الحديث والأصمعي وغيرهم، وروى عنه البخاري وأبو داود والنسائي وأبو عروبة وابن أبي داود وابن خزيمة وابن صاعد وجماعة من هذه الطبقة يعني. قال النسائي فيه صالح، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال الحبال بصري ثقة، توفي سنة 252 هجرية. قال حدثنا روح، وروح هو ابن عبادة القيسي ابن العلاء، روح بن عبادة بن العلاء ابن حسان ابن عمرو الحافظ الصدوق الإمام أبو محمد القيسي البصري من قيس بن ثعلبة، هذا أصله يعني وقبيلته. حدث عن ابن عون وعن هشام بن حسان وعن أشعث الحمراني وعوف الأعرابي شيخ في هذا الحديث، وحسين المعلم وحماد بن سلمة وسفيان وشعبة وابن أبي ذئب ومالك وخلق كثيرين، وينزل إلى سفيان بن عيينة حتى يروي عن سفيان بن عيينة وهو أنزل من السابقين يعني طبعا، وكان من كبار المحدثين في زمانه. حدث عنه علي بن المديني وأحمد بن حنبل وإسحاق ابن راهويه وابن نمير وابن دار وإسحاق الكوسج ويعقوب بن شيبة والحارث بن أبي أسامة وبشر بن موسى وخلائق كثيرون. قال الكديمي سمعت علي بن المديني يقول نظرت لروح بن عبادة في أكثر من 100,000 حديث كتبت منها 10,000، يقول أنا نظرت بنفسي وراجعت حديث روح بن عبادة نظرت في أكثر من 100,000 حديث وكتبت منها 10,000، اختارها انتخبها أو انتقاها أو الذي تيسر له منها يعني. وكما قلنا مرارا ان هذه الارقام الكبيره في العدد الاحاديث ليس مقصود بها المتون النبويه، فانها لا تبلغ هذا العدد ابدا، بل على لا تبلغ عشر هذا الرقم. المتون النبويه كلها لا تجاوز 10,000 متن الا يسيرا، لو جاوزته يعني العلماء يقول لا تصل لهذا الرقم. وما ليه 100,000 هنا و600,000 عند البخاري ومليون عند الامام احمد و600 عند ابي زرعه و700 عند فلان و600 عند فلان، والارقام المهوله دي، الارقام الفلكيه هذه ايه دي؟ هم القوم كانوا يطلقون على كل شيء يروى حديث، يعني اي شيء باسناد ده يعدونه حديثا، كذا مثلا الغريب، غريب لو حد روى حديث ثم ذكر بعده شيئا في تفسير الحديث باسناد يعدونه حديثا. وكانوا يطلقون على كل طريق حديثا، كل اسناد يسمونه حديث. فلو ان متن واحد يعني عباره نبويه لها 100 طريق، لها 100 اسناد النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه العباره النبويه يسمونها 100 حديث. فكل اسناد من المحدث الى النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو تغير فقط شيخه. يعني مثلا لو مسلم قال حدثنا بكر بن ابي شيبه وزهير وابن نمير محمد بن حاتم وابو كريب، كده يبقى ده 5 احاديث عند مسلم، مع ان هو في الاخر كلهم هيروا عن شيخ واحد ويكملوا الحديث. لا، المحدثون يعدون كل روايه نقلوها عن شيخ حديثا، ولو كان نفس الحديث. ولهذا ترى مثلا الاحاديث الكبار التي لها طرق كثيره، كحديث من كذب علي متعمدا مثلا، حديث متواتر لها طرق كثيره تعد بالمئات. حديث الأعمال بالنيات مع كونه حديثا غريبا في مبدئه، لأن يعني لم يرويه من الصحابة إلا عمر بن الخطاب، لم يرويه عنه إلا عقبة بن وقاص الليثي، ولم يرويه عنه محمد بن إبراهيم التيمي، ولم يرويه عنه يحيى بن سعيد الأنصاري. بعد يحيى بن سعيد رواه الخلائق، حتى ذكر بعضهم أنه رواه عن يحيى 800 نفس. فده يتعد، لو احنا بنعد الآن، لو احنا بنعد في وقت يحيى بن سعيد الأنصاري فقط هنعد 800 حديث، مع انه حديث واحد. هم هيعدوا العلماء 800 حديث ليه؟ لأن 800 واحد، لو انا مثلا باروي عن تلاميذ يحيى بن سعيد ولقيت ال 800 اللي هم سمعوا من يحيى بن سعيد، فبقول حدثني مالك وحدثني ابن عيينه محمد بن زيد وحماد بن سلمه وسفيان وفلان وفلان، انا رحلت ل 800 واحد اسمع منهم هذا الحديث، 800 حدثوني به، فكل واحد بيحدثني الحديث بعد رقم، ادي حديث اثنين، مع ان كلهم حديث واحد في النهايه بيتجمعوا فوق عند شيخهم يحيى بن سعيد وكملوا للاخر خط واحد. لكن هذا عرف المحدثين، فعلى اللي ما يعرفوش يقعد يخرف، كما نرى الان المخرفين وهم كثر ليس لهم، يعني حاجه عجيبه جدا، ما فيش علم على وجه الارض يتجرأ عليه الجهله والمغفلون والرعاع مثل علوم الدين، حاجه عجيبه جدا حقيقه، يعني شيء في غايه العجب. ما فيش اي علم في الدنيا، حتى ولا علوم اللعب والهزار، لو لها علم يعني لا تجد أحدا يتجرأ على علوم شيء من علوم الدنيا أبدا ويتكلم في غير فنه، وإلا لحوسب ويقف له العالم جميعا وهذا يستهجن ولا أحد يسمع له. لو أنا الآن كتبت كتاب في الذرة بأنقد فيه الذرة، أو بأنقد فيه نظرية النسبية مثلا أو الجاذبية، ولا بأنقد فيه حاجة ماليش فيها، أنا غير معروف بالتخصص في هذا الباب، ولا درست ولا عندي استيعاب القضية ومش متصور في تصور كامل عنه، فكتبت كتاب وقلت لكم انا بكره ان شاء الله محاضرات عن نقد النسبيه. الراجل ده كان بيخرف، بتاع النسبيه ده كان دماغه ضربه، وده راجل مش فاهم حاجه وبيالف من دماغه، ده كله كلام فارغ ما فيش عليه دليل واقعي، وانا اعمل لكم بكره 10 محاضرات في نقد النسبيه. في حد ممكن يسمعني؟ ابدا. العقلاء يقول ده اكيد مجنون، انت يا عم درست نسبيه؟ اقول لهم لا والله ما اعرفش عنها حاجه غير ما يعرفه عامه الناس. طب انت يعني عندك فكره عن هذه العلوم اساسا؟ انت يعني انت مين؟ انت ايه اختصاصك؟ ايه درجة طلبك لهذا الفن؟ انا مثقف وبقرا يعني، ولا انا بقرا بشوف بقلب حظي. بطالع وكده، يعني ايوه انت واخد شهادة من حاجة معينة، حد معترف انك تفهم في الحتة دي اصلا؟ لا، ومش لازم حد يعترف، انا كده يعني انا ابو عذرها. ده كلام ما بيحصلش، ما بنلاقيش والله حد كده اطلاقا يطلع يتكلم في الطب بالطريقة دي او في الهندسة ولا حتى في اي فن من فنون الدنيا. ابدا الا في الدين. كل واحد فاضي وصايع مش وراه حاجه ومش فاهم حاجه ومش هيفهم حاجه لانه مش ناوي يفهم طبعا، يطلع يقول اي كلمتين في الهواء كده وتصفق له الدنيا ويعمل يرفعوه في الهواء، وهو لا يسوي فلسا ولا بيقول حاجه ولا فاهم اصلا حاجه ولا هو عارف بيتكلم في ايه. ولا يصمد في مناظرة 3 ثواني مش 3 دقائق، لا يصمد. أي واحد من هؤلاء الرعاع اللي بيتكلموا نار عن البخاري والله لا يصمد في مناظرة 3 ثواني مش 3 دقائق، ما عرفش حاجة، مش متصور أصلا حاجة، ما درسش حاجة خالص، ويقول لك أنا بقى أنا هنسف لكم اللي مش عارف البخاري ده. حاجة 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 من جنون العصر، ده جنون من جنون العصر، شيء في غاية الإيه، في غاية العجب. فالجماعة لما يقولوا 100,000 و500,000 و700,000 ده لهم عرف خاص، لهم عرف عند أهل الصنع بالحاجات دي، يقصدون به قصدا معين. اللي ما يعرفش بقى يقول أي حاجة، ما لا حساب ولا رقيب ولا عتيد ولا حد بحاسب حد الآن. فابن المديني يقول نظرت للروح في 100,000 حديث، أخذت منها كتبت منها 10,000 بس. قال يعقوب بن شيبة روح كان أحد من يتحمل الحملات، وكان ثريا مليا كثير الحديث جدا. رجل عنده 100,000 حديث، ده يعني طالب قوي، يعني رجل يعني نهض ورحل وسمع وكتب واعتنى بهذا الشأن حتى كتب 100,000، ده مش بطال يعني، ده حاجة كبيرة، شيء عظيم جدا في ذلك الوقت. ومن المديني وهو من هو إمام العلل في زمانه، شيخ أهل زمانه عمدتهم في هذا الفن، انتقى منه كتب منه 10,000 حديث كتبهم من حديثه. ده رجل يعني رجل دي شغلته، رجل عالي، سواء كان يعني ليس في الرتبة العليا أو الدنيا، بس هو أحد أئمة هذا الشأن وأحد كبار المحدثين بلا مرية. وكان من أهل المروءة وأهل الثراء، وكان يتحمل الحملات، لما يحصل مصيبة ولا بحاجة يقول أنا قائم بذلك. يعني الناس مثلا، ناس ضربوا ناس، قتل ناس، بعض الناس يخش هو في النص ويصلح ويشيل هو الديات كلها، يقول الفلوس دي كلها عندي أنا يا جماعة. فكان من أهل المروءة وأهل الإيه وأهل الفضل، كثير الحديث جدا، صدوقا. ده كلام يعقوب بن شيبة أحد الأئمة الأكابر. أيضا سمعت عليا يعني ابن المديني يقول من المحدثين قوم لم يزالوا في الحديث، لم يشغلوا عنه مع كريم خصالهم وتمام يعني أبهتهم، لكن أيضا منشغلين بالحديث، لم ينشغلوا عنه، نشأوا فطلبوا ثم صنفوا ثم حدثوا. يعني ناس حياتهم كلها انشغال بهذا الشأن، منهم روح بن عبادة. تكلم فيه بعض الناس حقيقة لكن لم يؤثروا شيئا، تكلم فيه بضعة من النقاد لكن لم يؤثروا فيه شيئا، يعني لم يزحزحوه عن رتبة الحجية، أنه رجل حجة حديث صحيح، إلا ما يثبت عنه فيه خطأ فلا لا ينجو منه أحد في الدنيا. يعني وكان من ممن ازور عنه وتكلم فيه القواريري، وكان ابن معين بيستغرب أو من الحتة دي، ويقول يعني هذا القواريري يحدث عن 20 من الكذابين ويقول لا أحدث عن روح بن عبادة. قول له يا راجل، يعني أنت جاي تسيب روح بن عبادة اللي عنده 100,000 حديث وأحد الأكابر وأحد كبار المحدثين، وتروي أنت أصلا تروي عن 20 كذاب، في شيوخك 20 كذاب بتروي عنهم، مش فارق معاك عادي، يعني مش شايف دي مشكلة، وبتتكلم إنك مش هتروي عن، ما ترويش عنه، إحنا عايز أقول له عنك مراويش، ما ترويش مش مشكلة. فده كأنه يرى إن هذا كلام فيه بغير حق، إن ده كلام ملوش وجه يعني. يعني إن كان لأنه مثلا فيه نوع وهم أو كده، طب ما تتروى عن كذابين مش عن هذه الطبقة، لم تتروى عن من هو أنزل منها بمئات المرات، يعني عدها له يسير اعتبره واحد منهم ولا حاجة، هو ليس منهم قطعا. قال أبو داود سمعت الحلواني يقول أول من أظهر كتابه روح بن عبادة وأبو أسامة. قال الخطيب معلقا على هذا الكلام يعني أنهما روي ما خالف ما خلف فيه، فأظهر كتبهما حجة لهما على مخالفهما، إذ روايتهما من حفظهما أو عن حفظهما موافقة لما في كتبهما. العادة أن لما المحدث يروي حديثا ينكر عليه، يعني مثلا روح الآن ده قعد وقال حدثنا عوف الأعرابي، فيطلع له القواري ويقول له لا ما حصلش، لم تسمع هذا من عوف، يقول له سمعت، يقول له ما سمعتش، يقول له حتى الكتاب، أخرج كتابه، الكتاب اللي هو الأصل بتاعه العتيق. وأي محدث كان بيروح لما يروح يسمع من شيخ من شيوخه لازم ينقل ما سمعه في كتاب، ما سمعه هذا الشيخ، إما هو يكتبه أثناء الإملاء، أثناء ما الشيخ يحدث يكتب بسرعة يسود، ثم لما يرجع بيته يبيض، يعمل مبيضة، كان ده شغلهم كده، كانوا حاجة عجيبة، مش على كما يظن من لا يفهم، أو إن هو بعد يسمع عادي، وبعد ما يسمع أو قبل ياخذ كتاب الشيخ وينقل منه بحضره الشيخ، ما ياخذوش معاه البيت، ما يسمحوش بهذا، ينقل قدام الناس، وبعد ما ينقل يقابل على كتاب الشيخ مره اخرى يتاكد ما فيهوش ولا حرف ولا كلمه ولا نقطه ولا. فكان عندهم تثبت في الاخذ، في الايه، في التحمل، ولا يمكن هو يروي الا بهذه الطريقه، لا يسمح الا بهذا، تمام. فلازم يكون عنده اصل عتيق سمع فيه، والاصل دوت موافق للاصل بتاع الشيخ اللي الشيخ سمع فيه برضه من شيوخ، وهكذا، حاجه في منتهى التوسخ، شيء من يعرفه على حقيقته لا يقضي العجب، يخضع لعلم هؤلاء وتثبتهم وتمام دقتهم، حاجه يعني مش ممكن، لا تناسب هذا العبث الذي يقول عنه هؤلاء المتخلفون عقليا. ما تيجي على اشد الناس دقه وتتهمه بالتسيب وانه هو مش فارقه معاه. طب لو قلت هذا في غيري لكان ربما مقبولا، يعني قولها في حد تاني مش في دولي، يعني مش ده الا دولي بقى، يعني الا هؤلاء، ده جماعه اسيادكم من المستشرقين، اسياد هؤلاء اللي قام اللي بيكتبوا هذا الكلام الان، اسيادهم من المستشرقين ممن اتعبوا انفسهم في النظر، وقالوا غير ما اقولوش حاجه، يقولوا شويه مغفلين بياخدوا كلام بيعدوه مش فاهمين نصه يعني، لكن اسيادهم اللي قرأوا الكلام وتابعوا كتب المحدثين واطلعوا لم يملكوا انفسهم في اخر الامر الا ان اقروا، المنصفون منهم يعني اقروا وقالوا ليفخر المسلمون بعلم حديثهم ما شاءوا. لا ده حاجه فعلا متينه جدا، ما فيش فيه ثغره كمنهج عام وكنظام نقل وترتيب وضوابط، ليس فيه ثغره، شيء يفتخر به. اللي بيقول هذا كلام كفار، بس الكفار عندهم مخ، مش مسلمين اسما ما عندهمش مخ اصلا ولا يفهموا حاجه، بيخرفوا خلاص، يجيبوا كلام بايت متقال بقالهم 50 200 سنه 300 سنه وترد عليه 500 مره، ترد عليه كل كلام الذي يطرح الان ويتعمل له ضجه وبتاع، ده كلام كله متقال مش امبارح ولا النهارده، بقاله 200 سنه بيتقال على الاقل يعني بصورته الجديده هذه من اول القرن الماضي، بيتعاد ويلاك فيه ويعجن ورد عليه العلماء ونسفوه نسا، بس عند اللي بيفهم. فييجوا بعد ما الناس تنسى يطلع واحد مغفل جديد، روح مطلعه ناخد عنه التراب وكاتبه تاني. انت مغفل، ما احنا خلاص قلناه وبينا الرد عليه، ايه الجديد؟ مفيش جديد. هو بيستغل جهل الناس بالموقف الاخير باللي حصل من 100 سنه دوت والمعركه القديمه، فبيكلم ناس جداد ما قالوش حاجه، ويجيب نفس الكلام البايت اللي ملوش معنى وملوش اي قواعد مبني على لا شيء، هراء يعني، ويستغل جهل الناس ويقوله لهم لعل يصادف ساقطه ولا حاجه ولا خطه تلقط معاه في الكلام دوت وخلاص، ويروج امره عند العوام. فحاجة يعني حاجة غريبة جدا. فبيقول إن كان العادة لما يحصل خلاف يروح على طول المحدث لما يعني يخالف روى رواية والنقاد يقولوا لا ده غلط. يقول لهم طب أجيب لكم الكتاب، هم نفسهم يقولوا هات الكتاب بتاعك. أخرج الأصل، الحكم بيننا وبينك الأصل. نحن نزعم أنك وهمت وأنك أخطأت في الرواية. وأنت تقول لا سمعت، طيب يا سيدي خلاص. طلع الاصل اللي سمعت فيه من 50 سنه او من 40 سنه او من 20 سنه او 10 سنين وبقى قديم يعني، طلعه ورينا انك انت فعلا هذا كلام رايته عن فلان. فان اخرج الاصل خلاص يسكتون. الاصل ده حجه. خاصه عند الثقات والعلماء المعروفين بالطلب ده خلاص معروف وهم خبراء عارفين اذا كان ده سليم ولا مضروب. تمام، وفي او ما في اسماء طلاق السماع وعارفين هو سمع مع فلان وفلان وفلان، عند فلان بتكتب فيه كل التفاصيل في طلاق السماع لما بيسمع الطالب على الشيخ الكتاب بكتبه في النهاية وقد سمع فلان وفلان وفلان وفلان. ما ينفعش يكذب في الحاجات دي كلها، لأن كل الحاجات دي هيبقى موجودة في كتب أصحابه، يعني لو هو اتلخبط هيقولوا طب مين معاك في السماع فلان؟ هات كتابه. اسمك عنده برضه ولا مش عندك اسمه؟ لو ما لقوش اسمه عند صاحبه اللي سمع معاه يبقى هو كذاب. يعني حكاية ما فيهاش كلام، يعني سيكتشف من أول وهلة عند من يعلم، يعني ما فيهاش تهريج، ما ينفعش حد يلعب في الحاجات دي خالص، لأنها مكشوفة. أنت سامع الشيخ بيحضر عنده على الأقل 500 600 واحد، يعني ما يكون شيخ على قده يعني، وممكن 10,000 و20,000 وكلام من ده، وكلهم كاتبين ومكتوب أسامي كثير منهم من المعروفين عند بعضهم. فأنت تسمع كان معاك فرد جلسة مين؟ كان معي فلان وفلان، اسألوهم، يجيبوهم فورا ويسألوهم على أهل بلدي على الأقل، فيكشف الكذب في هذا في لحظات، في مجتمع مهتم جدا بهذه الطريقة، هو ده شغله الشاغل ليل نهار، كما الآن يشتغل الناس في الكورة والماتشات وفلان غلب وفلان كسب وكان بيلعب مين مع فلان. ما ينفعش حد يكذب في دي النهارده. ينفع النهارده لاعب يقول انا لعبت مع فلان في فريق فلان وهو ما لعبش؟ مش ممكن، كله معروف خلاص. المهتمين مركزين او عارفين الفرقه دي فيها 12 واحد ولا 20 واحد، وفلان ده كان حاضر وفلان ده كان غايب ومتصور ومتسجل، فما ينفعش لاعب يكذب ويقول والله انا كنت بلعب مع المنتخب الفلاني في كاس العالم. طب فين دوت؟ انت اسمك جاف البتاع دي ما جاش. طب يا جماعه اسالوا اللعيبه يقول ما حصلش، يبقى ده كذاب. يبقى مغفل قوي اللي فكر يكذب في حاجه زي كده واضحه بنفس هذا الوضوح واشد منه 100 مره. كان وضع الحديث والرواه والمشايخ مع بعضهم في الحاجه يعني صحيح قوي. عشان كده لما راح احمد بن حنبل لما دخل يحيى بن معين مصر وراه على نعيم بن حماد زميله بقى وصديقه القديم وكده، ونعيم كان شيخ اهل مصر في زمانه امام اهل السنه في وقته، لكن كان في حفظه شيء، كانش متقن قوي زي يحيى واحمد الطبقه العاليه دي، كان على قده شويه يعني. فلما دخل يحيى بن معين وجلس معه في المجلس ونعيم يحدث الناس باحاديث، فحدث بحديث غلط فيه، حدثنا ابن عون عن او قال ابن المبارك عن ابن المبارك او كذا، فقال له يحيى بن معين غلطت يا ابا عبد الله. لا غلط، ما انت ما سمعت هذا من فلان ولا سمعه فلان من شيخه اصلا. فغضب نعيم بن حماد يعني يقول له يا اخي يعني انت ضيفنا يعني جاي لسه تقعد عندنا كمان كم يوم وهنضيفك وكده، أيليق انك انت وانا قاعد في وسط تخطئني في وسط الناس؟ طب بيني وبينك يحيى بن معين ما عندوش فهم في الحاجات دي خالص، ده دين، والناس دي ممكن واحد منهم يمشي ما يجيش تاني فما يفهمش اللي حصل، فكان لازم يوضح على الملأ ان ده غلط حتى لا ينقل عنه. فقال له يحيى بن معين انا اريد زينك، ما تزعلش مني، انا عايز مصلحتك، لان هؤلاء اذا نقلوا عنك عن الخطا صار هذا في رقبتك، فانا ابرئك من الخطا، انا اريد زينك. فغضب يحيى نعيم بن حماد، زعل، ما تقبلش هذا الموقف، وكان عزيز على نفسه ان هو يعني صديقه والشيخ الكبير ابن معين يخطئه في وسط المسجد كده في وسط الناس يعني يصبر يعني، شايف كده؟ ابن معين شايف الموضوع ما فيهوش هزار، دي مساله دين، تزعل ما تزعلش، انا هقول الصح وبعد كده ارضيك، مع احنا حبايب ارضيك بعدين يعني. المهم نعيم قام وترك المسجد ودخل على راح على البيت، طلع البيت. ورجع والكتاب في يده، راح جاب الاصل بتاعه، ما هو لن يسلم ليحيى كده مباشره يعني، ما هو راجل برضه طالب علم وباحث وكلام من ده، فاكيد هيقول لا ممكن يكون اللي صح ولا غلط، وهو شايف ان العكس ان يحيى خطا هو الصواب، ولا ما كانش حد اسمين. فذهب واتى بالاصل صار ينظر فيه ويضحك ان الصواب مع يحيى، لما راجع الاصل عرف ان هو غلطان فعلا، هذا الحديث ليس في كتابه عن ابن عون، انا زمان جبته منين دوت؟ وقال صدقت والله يا ابا زكريا عندك حق. وصار يضحك ويقول من ذا الذي يزعم ان يحيى بن معين ليس امير المؤمنين في الحديث؟ مين يقول كده؟ ده انت امام، كيف عرفت هذا؟ ايه ده؟ طب انا جبتها منين دي؟ ده فعلا مش في الكتاب، عايز اعمل مش في الكتاب، ما انا جبته منين دوت؟ قال له يحيى لعلك ذكرت به، انت اكيد سمعت مجلس مذاكره لم تسمعه سماعا موثقا يعني، خدته كده في قعده ثمر يعني ولا حاجه، كانوا بيذاكروا مع بعض ويذكروا احاديث في المذاكره ليس على نفس رتبه حديث التحديث او الاملاء، فسمعت او فعلق في ذهنك فحدثت به هكذا تراكما. فهو كمان عارف سبب الغلط بتاعه جاي منين، تمام؟ فكان هذا المرجع لما يتخانقوا ويختلفوا يقول هات الاصل، طلعوا بقى الاصل، فالاصل ده يحكم بينهم. فكان اول من اظهر كتابه روح بن عباده وصاحبه ابو اسامه، كان اول ناس عملوا العمله دي، لانهم كانوا يحدثان بما خلف فيه. كان انكر على روح ان هو حدث عن مالك سماعا 900 حديث، وعن ابي زيد حديث، وعن فلان وهو سمع فعلا، وبعض المحدثين يعني متشكك في هذا، فكان لما يقع الاشكال طلع لهم الكتاب. فكان هو اول واحد عمل الحكايه دي، ان هو كان عندما يعني كان يصر على موقفه لان هو واثق كتابه فيه هذا الكلام ومحدش عرف يغلطه بحجه. تكلم فيه كثيرون، حوالي 12 واحد، 13 واحد كما يقول احمد بن فرات، يقول طعن على روح بن عباده 12 او 13، فلم ينفذ قولهم فيه، كلهم كلامهم مرفوض، ان ما فيش معاهم حجه، هو بالتشهي، هو انا دايما انا اقول في الكلمه وخلاص، لازم اكون معايا حجه. حتى الامام عبد الرحمن بن مهدي تكلم مرة، يقول ابن المديني، كان يقول يعقوب بن شيبة، يقول سألت يحيى بن معين عن روح فقال صدوق ليس به بأس، حديثه يدل على صدقه، يحيى لا يجامل أحد كما هو، كلهم كده حقيقة، يحدث عن ابن عون ثم يحدث عن حماد بن زيد عن ابن عون، ده يدل أنه هو صادق، ان هو لو هو مش صادق ما يجيبش واسطه بينه وبين شيخه، ان هو يحدث عن ابن عون، تمام؟ باحاديث سمعها من ابن عون، ثم يحدث عن حماد بن زيد عن ابن عون، يحط في النص واحد يروى عنه بنزول يعني. طب هو اصلا بيسمع من عون، طب ما هو ايه اللي خليه في النص واحد ان ما كانش امين؟ لا، الراجل مش امين كان يقول كله عن ابن عون وخلاص، ما حدش واخد باله يعني، يدلس يعني، لكن ده الراجل كان ورع عن مثل هذا الامر وكان صادق، يحدث عن شيخه ويحدث عنه بواسطه، وده يدل على انه ايه؟ لا يدلس. فقلت ليحيى ابن معين، ده يعقوب بن شهيب يقول لابن معين، زعموا أن يحيى الخطان كان يتكلم فيه، طعن فيه يعني، قال ابن معين باطل، ما تكلم فيه يحيى القطان بشيء. كان في كلام يعني، يقول ده بيقولوا انه تكلموا ان فلان تكلم فيه، ابن القطان هذا امام اهل الصنع في زمان، هو ابن مهدي كانوا كده يعني جبلين من الجبال الكبار، دول شيخ الطائفه في وقتهما. وكان القطان معروف بتشدده، كان في كل عصر جماعه من النقاد، بعضهم تشدد متعنت جدا وبعضهم وسط يعني. فكان القطان ده هو اشد الرجلين، تعنت جدا شديد، وابن مهدي الطيب اللي فيهم الغلبان هو ما بيشدش قوي يعني، يعني لا نقول متساهل لكنه كان معتدلا. فابن معين سألوه، سألوه كده، قالوا القطان تكلم، روح ابن عبادة قال والله ما حصل، باطل، هذا ما حصلش، ما تكلم فيه بشيء، وهو صدوق. وهذه شهادة كبيرة ورفض ودفع للطعن الذي وجه له. وده هنا لا يثبت الجرح بهذا، لو لم جمن يقول من يقضى أو ينفيه خلاص، وما فيش حد يبحق لسه. قال يعقوب سمعت من المديني فذكر نحو هذه القصة، لكن لم أضبطها عن ابن المديني. فحدثني عبد الرحمن بن محمد، سمعت عليا، شوف نفس كلامه يعقوب بن شهيب، سمع قصة زي كده قريبة من الموضوع دوت، فيها خلاف زيات الآن، سمعها من ابن المديني بس ما ضبطهاش، ما كانش مركزش قوي، فراح يرويها بالواسطة عند ابن المديني لمنتهى الدقة يعني، مثل ما كان يقول سمعتها منه ويعني وهي تقريبا كذا، ويحكيها وخلاص، ما هو يحكي، ما هو سمع فعلا من المديني القصة دي. لكن شوف ده، هذا كان عرفهم دائما حتى في الحكايات العادية، مش الأحاديث النبوية، دي حكاية عادية. يعقوب يقول سمعتها من ابن المديني فلم أضبطها عنه، ما خدتهاش بالضبط يعني. فحدثني عبد الرحمن بن محمد عن علي، في دقة أكثر من كده، في ورع وأمانة في النقل وتدقيق في المنقول أكثر من كده. ما هو كده كده ده صديقه علي، ده زميله يعني، ولا شيخه تمام، ويعني الراجل بيسمع منه كل يوم، فايه مش محتاج ان هو يعمل حاجه، بس هم كده لو حرف الامام مسلم يروي الحديث عشان بس يغير في كلمه يقول يعني، لما يسمع الحديث من شيخه وشيخه ما يقولش اسم شيخه بالكامل، يقول اوله ومسلم عايز يكمل يقول يعني فلان، ما يقول ما يكملش الاسم لوحده مع انه هو يعني. مثلا مسلم يقول حدثنا فلان عن محمد او عن يحيى، الشيخ بتاعه قال له يحيى، يحيى ده هو القطان بالاجماع ما فيش فيها قولان، ومسلم عايز يقول هو القطان، ما يقولش يحيى القطان بقى من دماغه في الاسناد، يقول يحيى يعني القطان او هو القطان، ويبين ان هو دي من عنده، فدقه غير طبيعيه. فقال يعقوب فسمعت فلان عن علي قال كانوا يقولون ان يحيى القطان تكلم في روح، فاني لعند يحيى، انه يقول وانا قاعد عند يحيى القطان قدرا، إذ جاءه روح فسأله عن شيء من حديث أشعث، فلما قام روح قلت ليحيى القطان أما تعرف هذا؟ تعرفش الرجل دوت؟ فقال لا ما عرفوش. قلت هذا روح بن عبادة. يقول ابن مديني، شوف العبارة، بيقول كأنه كان يعرفه ولكن لم يجمع بين اسمه وصفته، زي ما كده تقول واحد تعرف فلان يقول لك أيوة أنا لا ما عرفوش، والله ما عرفوش اسما بس عارف شكله، لو شفت عرفه، مش مركب الاسم على الصورة يعني. فلان يا أخي اللي بيحضر معاك في الحتة الفلانية وبقابلك، أيوة أنا عارفه بس ده مين؟ هو ده اسمه، ده فلان ولا يعني. أحيانا الإنسان يبقى عنده انفصام بين الاسم والصورة، مش مركبهم على بعض. تمام؟ ده اللي حصل مع ابن معالي القطان، يقول أنا ما أعرفوش، لما قال له اسمه قال له ما أعرفوش، ده اللي كان عندك من شوية دوت. فقال هذا روح، من مدينة القطان بيسأل يقول له هذا روح، هذا روح بن عبادة يعني، ما زلت أعرفه يطلب الحديث ويكتبه. هو ده روح بقى، ده على طول بيجي لي وعلى طول بسمع بشوفه وكده، بس أنا مش مركب اسمه على صورته يعني، مش مركب اسمه على صورته، لا يجمع بين اسمه وصفته يعني. فبقول له ده روح، ما زلت أعرفه يطلب الحديث ويكتبه. قال علي بن المدينة ولكن كان عبد الرحمن بن مهدي يطعن على روح وينكر عليه أحاديث ابن أبي ذئب عن الزهري، هذه المسائل. فقال لي معنى وما يصنع بها، ما يصنع بهذه الأحاديث يعني بإنكاره فيها يعني، هي عند بصري لكم كان عندنا ها هنا حين قرأ علينا ابن أبي ذئب هذا الكتاب. يقول لا ابن مهدي غلطان، حديث معروف عن ابن أبي ذئب وقرأها علينا، ومعنا هنا واحد أيضا من عندكم يعني كان حاضر معنا في هذا الجلس. قال ابن المديني فأتيت عبد الرحمن بن مهدي اللي هو بينكر على روح ابن عبادة حديثه بحديث ابن أبي ذئب عن الزهري، وفاكر هو أخطأ فيها ما سمعهاش، فقال فأخبرته بما قاله معا، هذا حديث معروفة وسمعناه احنا مع علي بن أبي زيد عن الزهري. فقال ابن مرين يقول فأحسبه قال لي استحله لي. ابن مهدي قال ابن مديني معليش روح استحل لي، يعني قل له سامحني أنا تكلمت فيه بدون ما أتأكد، كنت فاكر أنه تفرد بيهم، ما كانش عندي علم أن في أحد رواهم غيره، فاتهمت بيهم أنه هو أخطأ فيهم يعني. والآن أنت بتقول لي فلان وفلان سمعوهم معهم من ابن أبي ذئب، الرجل كده سليم ما عندوش مشكلة تمام. ولذلك كل اللي تكلموا في الرجل 12 واحد أو 12 واحد لم ينفذ قولهم، ما فيش حد منهم كلامه قبل، لأن ما فيش حد أقام حج على جرحي أو الطعن فيه. والمحدثون لا يقبلون الجرح إلا مفسرا، لا يقبلون الجرح إلا مفسر. ما تقول لي فلان ضعيف ضعيف لي، إيه اللي ضعفه؟ قول السبب، ما فيش سبب ما فيش كلام، لأنه قد يكون هذا السبب فيه تحامل، قد يكون سبب غلط، قد يكون تفاهم أصلا غلط، قد يكون عندي حل لهذا الإشكال، فلا يقبلونه إلا الجرح إلا مفسرا تمام. لا سيما في الأئمة الأكابر، في واحد زي دعم عنده 100,000 حديث، رجل مش بسيط، رجل يعني كبير يعني. قيل ان عبد الرحمن تكلم فيه بسبب وهمه في اسناد الحديث، بعض يعني كان يبدو انه كان في شيء بينهم، يعني كان في شيء من التحامل يعني، ولذلك لما يخطئ في حديث يقول يتكلم فيه يعني يتوقع في حفظه يعني. فالامام الذهبي يقول هذا تعنت وقله انصاف في حق حافظ قد روى الوفا كثيره من الحديث فوهم في اسناد. ايه يعني؟ فروح لو أخطأ في عدة أحاديث في سعة علمه لا تفر له ذلك، أسوة بأسوة نظرائه يعني، زي من الحفاظ لما يكون عنده 100,000 ويغلط في 20-30 حديث ما فيش مشكلة، ده 100,000 حافظ 100,000 مثلا، إيه لما يخطئ في 20 حديث ولا 30 حديث ولا حاجة، ما ليس رقما يعني بالنسبة لما حفظ. قال ولسنا نقول إن رتبة روح في الحفظ والإتقان كرتبة يحيى القطان، بل هو ما بدون عبد الرزاق ما هو بدون عبد الرزاق ولا أبي النضر. الرجل يعني ليس كرتبة القطان في الطبقة العليا من الحفاظ، لكنه أيضا حافظ كبير، لكنه في مقام عبد الرزاق شيخ الإمام أحمد والناس، يعني حافظ من الحفاظ ليس يمتري لذلك أحد. وكما قلنا من تكلم فيه لم يثبت كلامه فيه. توفي سنة 205. قال حدثنا عوف، قال حدثنا عوف، وعوف هو ابن أبي جميلة الأعرابي، ولم يكن أعرابيا، لم يكن عوف هذا أعرابيا، وإنما قيل له الأعرابي لفصاحته، لأنه كان فصيحا جدا، كانه من العرب، كانوا أعرابي، كانوا جاي من البادية يعني، والأهل البادية هم أهل الفصاحة، لم تختلط لغتهم بعجمة، لم تشبهم عجمة، ولم تلتوي ألسنتهم، هؤلاء معهم اللغة على أصلها يعني، فسمي الأعرابي عوف الأعرابي لأنه كان فصيحا جدا. وهو عوف بن أبي جميلة، واسمه أبي جميلة هذا بندوي، بندوي زي راهوي على نطق أهل اللغة وعند أهل المحدث، عند أهل الحديث ينطقون الاثنين بإيه؟ بندوية وراهوية. روى عن أبي العالية وأبي رجاء العطاردي وزرة بن أوفى وابن سيرين وجماعة، وهو من صغار التابعين، عوف الأعرابي من صغار التابعين، ما عنده شيء عن أحد من الصحابة، لم يثبت له أي سماع من أحد، أو له ليست له أي رواية عن أحد من الصحابة، فهو من صغار التابعين. حدث عنه شعبة وابن المبارك وغندر وروح بن عبادة صاحبنا كتب الحديث، والنضر بن شميل وهوذة بن خليفة وطائفة من المحدثين، وكان من علماء البصرة على بدعته. كان عنده مشكلتين، كان قدريا وكان شيعيا، كان يدعى عوفا الصدوق، كان يدعى بعوف الصدوق، ووثقه غير واحد من الأئمة، وفيه تشيع. قال الأنصاري رأيت داود ابن أبي هند يضرب عوفا ويقول ويلك يا قدري، يعني كان في القدرية وكان قدريا شيعيا. والبندار محمد بن بشار البندار يقول كان قدريا رافضيا لكنه ثقة مكسر، والنساء يقول فيه ثقة ثبت. مات سنة 46. وطبعا الأهل البدع في ذلك الوقت كما ذكرنا سابقا القول العدل فيهم أنهم إذا كانوا من أهل الصدق والثقة والإتقان وممن لا يستحلون الكذب ولا يخرجون ببعاتهم إلى الكفر فأحاديثهم مقبولة. علماء لم يتخلفوا عن الرواية عنه، لم يردوا أحدا بسبب بدعته ما دامت بدعته ولم تخرجه إلى حيز الكفر، ما دام لم تبح دمهم ولم تخرجه إلى حد الردة وهي نوع بدعة دون ذلك دون البدعة المكفرة يعني لم يصل فيها إلى الكفر الذي يستحل به دمه ويقتل بردته، فالعلماء يرون عنه، لم يتخلفوا عن الرواية عن أحد من هؤلاء أبدا، والصحاح مملوءة بذلك مفيش مشكلة. العبرة وهذا منتهى الإنصاف، العبرة بثقته وبحفظه وإتقانه وأمانته، رجل ثبتت له العدالة عدل. هو عنده مشكلة بنوع أو كثير منهم يقع في بدعهم تأولا، وبدعهم يومئذ مثلا من كان يقال عنه شيعي فلم يكن رافضيا، لم يكن يسب الصحابة إنما كان يقدم علي على بكر وعمر رضي الله عنهم جميعا، وده طبعا هي بدعة، لكن لم يصل لحد الرفض الذي يعني قد يخرج بصاحبه عن الملة. فمدام كما قلنا القاعدة مدام داخل حياض الإسلام حتى لو كان على الأطراف بعيد أوي يعني فهذا لا يعكر على حديثه مدام معروفا بالصدق والأمانة ولا يكذب في حديثه ولا يتهم في ذلك، فحديثه يكون مقبولا وليس فيه إشكال من هذه الناحية. فعوف الأعرابي قال حدثنا الحسن ومحمد. الحسن هنا هو الحسن البصري ابن أبي الحسن، الحسن ابن أبي الحسن البصري، وأبو الحسن هذا اللي هو والده يعني هو يسار الأنصاري مولاهم الثقة الفقيه الفاضل، كان إمام زمان وهو مشهور جدا ومشهور كذلك بالإرسال، كان يعني يروي أحاديث كثيرة عمن لم يسمعهم من الصحابة، كان يروي عن جماعة لم يسمع منهم، والحديث فيه يطول يعني جدا وإحنا تكلمنا عنه قبل هذا في قديما، ويعني لولا أن معنا قرينه ابن سيرين لتوسعنا شيئا في ترجمته بما لم نذكره قديما، لكن نخليها للمرة الجاية. خاصة أن الحسن هنا في هذا الحديث لم يذكر لذاته، يعني البخاري ليس اعتماده في هذا الحديث على رواية الحسن إنما على رواية محمد بن سيرين، لأن الحسن لم يسمع عن أبي هريرة على الراجح من أهل العلم، وعشان كده الحديث جاء مقرون ليس مو مقرون، مقرون يعني الراوي حدث عن شيخين مع بعض، عوف قال حدثنا الحسن وابن سيرين، الحسن ومحمد، محمد يعني ابن سيرين هنا. والعمدة هنا في هذا الحديث رواية محمد بن سيرين، الحسن روايته هنا جاءت يعني إيه البخاري ذكرها لأنها في رواية شيخه كده، شيخه المنجوفي لما روى عن روح عن روح عن عوف كان سياق الإسناد كده يعني، فساقه كما كان، لكن اعتماده على رواية من رواية عوف الأعرابي عن محمد بن سيرين، لأن محمد بن سيرين ثبت سماعه بيقين من أبي هريرة بخلاف الحسن البصري. فإنه مختلف في سماعه من أبي هريرة، والراجح الذي عليه الأكثرون أنه لم يسمع منه شيئا، ونقول لي بس لما نوصل لي. محمد بن سيرين الإمام شيخ الإسلام أبو بكر الأنصاري، إحنا طبعا ناخدها فرصة لما يجينا واحد من الأئمة الكبار دول نقف معاه شوية يعني ننزل عليهم ضيوفا كما يقال ونحاول نخرج منهم بفائدة بل بفوائد نعايشهم هذه اللحظات يعني. الإمام شيخ الإسلام أبو بكر الأنصاري الأنسي، إنه هو من موالي أنس بن مالك رضي الله تعالى عن خادم النبي صلى الله عليه وسلم، كان أبوه عبدا عند كان أبوه خادما لأنس وعبدا عنده يعني، وكان أبوه من سبي جرجراية تملكه أنس ثم كتبه على ألوف من المال كثيرة، وكان رجل صناع فأدى لأنس ما كتبه يرى بينهم أم واقع يعني لا داعي لذكرها الآن. سمع أبا هريرة وعمران بن حصين وابن عباس وعدي بن حاتم وابن عمر وعبيد التابعين الكبار عبيد السلماني وخضرمين وشريح القاضي وأنس بن مالك وخلقا سواه، وروى عنه قتادة وأيوب ويونس بن عبيد وابن عون وخالد الحزاء وهشام بن حسان وعوف الأعرابي صاحبنا هنا في الحديث وقرة بن خالد جماعة. قال حماد عن أنس بن سيرين ولد أخي محمد لسنتين بقيتا من خلافة عمر. الإمام الحاكم بيقول هكذا وردت في كتاب عمر، وقال غيره عثمان، وفي خلاف هل ولد في آخر في في لسنتين باقيتا في أواخر يعني قبل انتهاء خلافة عمر بسنتين ولا قبل خلافة عثمان، في خلاف. الإمام الذهبي يرجح الأول الثاني، يقول إن الأشبه إنه ولد في أواخر خلافة عثمان، لأنه هو معروف إنه هو كان أصغر من حسن البصري بعشر سنين أو نحو ذلك يعني، تمام، كان أصغر من الحسن بسنوات يعني، فده ما يجيش غير إنه هو يكون مولود في خلافة عثمان مش مع الحسن في خلافة عمر. والأمر فيه خلاف يعني، كل فريق يدلي في ذلك بشيء من القرائن التي قد ترجح قولهم إن هو في خلافة عمر ولا في خلافة عثمان ولد. أي مكان ابن سيرين يقول حج بنا أبو الوليد فمر بنا على المدينة فأدخلنا على زيد بن ثابت ونحن سبعة ولد سيرين، سيرين هذا كان لي سبع أولاد ذلك الوقت، فقال له، قال لزيد بن ثابت الصحابي الشهير قال له هؤلاء بنو سيرين، هؤلاء بنو سيرين أولاد سيرين، فقال زيد من غير ما حد يقول له حاجة كده، قال هذان لأم وهذان لأم وهذان لأم وهذا من أم، قال فما أخطأ. وكان الرجل بالفعل كانوا ليس لم يكونوا كلهم أشقاء من أم واحدة، بل كانوا إخوة لعلات، أمهاتهم شتى وأبوهم واحد، فكان عارف. فزيد بن ثابت بفراسته، دي فراسة بقى، يجمع كل اثنين من أم واحدة يقول دول إخواتنا الأم، دول هؤلاء أولاد فلان، هؤلاء أولاد أم واحدة، هؤلاء من أم، والاثنين دول لا دول من أم ثانية، ودول من أم ثالثة، ودول ده الواحد اللي هو السابع ده مالوش أخ يعني، ليس لهم قرين من أم. فيقول فما أخطأ أحدا منا يعني، بالظبط كأنه كان قاعد معانا وكأنه عارفنا كويس يعني، ده أول مرة أشوفه طبعا في حياته. وأدرك ابن سيرين 30 صحابيا، أدرك 30 صحابيا. وقد وصفه يوسف بن عطية فقال رأيت ابن سيرين قصيرا عظيم البطن له وفرة شعر يعني كثير، يفرق شعره كثير المزاح والضحك، وكان معروف بالمزاح والضحك، لكن إذا جاء الحديث كان شخصا آخر، إذا جاءت الفتوى أو الحديث ارتعب يعني، هذا الأمر كان أمرا عظيما على نفسه، لكن هو في حياة العادية كالرجل يعني تبسط. وكان محمد بن سيرين ممن لا يستحل الرواية بالمعنى، كان يروي باللفظ لا يروي، لذلك ما يروي محمد بن سيرين ده هكذا سمعه ممن من 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 رواه عنه من الصحابة بلفظه، ما كانش يروي بالمعنى أبدا، كان ممن لا يرى جواز ذلك، لا يستحل الرواية بالمعنى بل يروي باللفظ، يأتي بالحديث على حروفه يعده، لو شك في حاجة يحذفها ينقص مع الحديث ولا يزيد فيه شيئا. وكان الحسن البصري صاحب معنى يروي بالمعنى تتجاوز في الرواية، لكن محمد بن سيرين ما عندوش رواية بالمعنى. وكان مش بس لوحده، كان معاه جماعة من أهل عصره ومن قبلهم وبعدهم كانوا يقفون على الألفاظ ولا يستحمل الرواية بالمعنى، فكل حديث يأتيك من خلال هؤلاء ويصح عنهم بدون تصرف ممن بعدهم، هذا هكذا سمعوه من الصحابة وهكذا يعني إيه بلغهم. قال كذا واحد من كبار السلف كابن عون وغيره، ما رأيت مثل محمد ابن سيرين. وعن خليفة بن عقبة قال كان ابن سيرين نسيج وحده. كل الكلام في ابن سيرين صراحة يعني كثير، وكان معروفا بالورع الشديد، كان من أورع الناس، وكان رجل تاجر، كان تاجر، كان يتاجر في الزيت، يتاجر في الزيت وغيره وفي البز وفي غير ذلك يعني، وكان ورعا جدا. كان يقول، قال ابن عون ثلاثة لم ترى عيناي مثلهم، ابن سيرين بالعراق، والقاسم ابن محمد بالحجاز، ورجاء ابن حيوة بالشام، كأنهم التقوا فتواصلوا، كأنهم اتفقوا مع بعض يعني هذه الأخلاق، حاجة عجيبة يعني. وقد وقف على ابن سيرين دين كثير جدا من أجل زيت كثير أراقة، لكون ولد فيه فأرة في بعض الظروف. كان ابن سيرين يقول لثابت البناني، يقول يا أبا محمد لم يكن يمنعني من مجالستكم إلا مخافة الشهرة، أخاف أن أشتهر وأتين الناس وكذا، وكان رجل ورع يعني، فلم يزل بي البلاء حتى قمت على المصطبة فقيل هذا ابن سيرين أكل أموال الناس وكان عليه دين كثير. لكن إيه نودي عليه في الناس إن هو يعني إن هو غارم وعليه فلوس وكلام من ده، دعي عليه مال كثير يعني. وكان السبب في ذلك كما يقول بعض العلماء، قيل إن هو كان عنده جارية باعها لامرأة يعني، فلما اشترتها عذبتها فاشتكت له الجارية فردها، وكان قد أنفق ثمنها فلم يكن معه مال ليرده للمرأة، فادعت عليه وحبسته بسبب ذلك، إن هو ما دفعش ثمن، هو باع الجارية، لما رأت الجارية تشكو له إن هي تعذب ردها إليه مرة أخرى ولم يرد المال للمرأة، ما كان صرفه، ولم تنتصره المرأة ولم تعذره، ورفعت عليه قضية يعني، وحبس بسبب ذلك، بسبب هذا الدين. ويقال إن هو كان اشترى من امرأة زيتا ب40,000 درهم، رقم كبير ساعة إذن جدا، وهو جاي بينقله كده عشان يبدأ ده يوزع، وجد فأرة في بعض الظروف، وجد في إحدى الفناطيس فأرة، الطبيعي له هو رجل عادي هيشيل هذه الفأرة ويرميها، وممكن يعني يرمي الفنطاس اللي في الفأرة دي وخلاص، وباقي الفناطيس سليمة ما فيهاش حاجة، لكن لورعه قال وما يدريني أن هذه الفأرة لم تكن في المعصرة، قول أنا ما أنا هي قد تكون كانت واقفة طول الوقت ده كله في المعصرة ومر عليها كل هذا الزيت، فأنا لما أرمي فنطاس واحد والباقي ده برضه نفس المصيبة، فأراق الزيت كله، زيت ب40,000 درهم، حتى غرقت البصرة في الزيت، وافتقر فلوسه كلها راحت في الزيت اللي اتكب في الأرض ده، فأقيم بقى للديانة ونودي عليه، يعني ده راجل مفلس تمام. وكان يقول ما هذا لم يكن إلا بذنب، إن هذا والله لم يكن مني إلا بذنب، أكيد أنا عملت حاجة. فكانوا يذكرون أنه عاير رجلا بالفقر منذ 30 سنة، كان يقول كده، يقول إن ابتليت بذنب أذنبته منذ 30 سنة، فكانوا يظنون أنه عاير رجلا بالفقر، هو من 30 سنة قال لي واحد يا فقير، فأفقره الله بعد 30 سنة، كان من الأغنياء وكان من ذوي اليسار يعني، ثم ذهب ماله كله في ليله بسبب الايه؟ بسبب ورعه برضه، خد بالك تشوف الامور ماشيه ازاي. حتى انه يروى عنه انه قال مره رجل يا مفلس، فوقع له ذلك. الامام داراني ابو احد الجماعه الزهاد يقول لما بلغه هذا القول عن ابن سيرين، قال ذنوب القوم قلت ذنوب القوم فعرفوا من اين اتوا، وكثرت ذنوبنا فلم ندري من اين نؤتى. يقول ابن سيرين عارف ان هو لما حصل له مصيبه بعد 30 سنه ان بسبب ذنب عمله من 30 سنه. فهو كان عنده ذنوب معدوده، عارف ان هو اذنب من 30 سنه كم ذنب بالظبط يعني. ذنوب قليله فتتعدى بسهوله يعني، عارف راسه من رجليه. طب احنا بقى لما يجي لنا مصيبه نقول دي كانت باي ذنب؟ ما احناش عارفين والله، احنا عندنا كل يوم مئات الذنوب. فدي بتاعت امبارح ولا النهارده ولا بكره ولا اول امبارح ولا 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 ولا، يعني حاجه عظيمه جدا. نسال الله المسامحه والسلامه. وأن يغفر لنا ولكم أجمعين. لما سجن ابن سيرين بسبب هذه الواقعة، كان السجان طبعا عارفه ده أحد الأئمة، أحد شيوخ الزمان، وكان السجان يقول له إذا كان الليل فاذهب إلى أهلك، بالليل روح بات في البيت، تعال الصبح بدري من ما حد يشوف حاجة، بده يتعاون معه ويكرمه يعني. فقال له ابن سيرين لا والله لا أكون لك عونا على خيانة السلطان، أنا كده أنت لو تبقى راجل خائن، تفرض العسكري بتاع الحبس دوت يعني في ذلك الوقت مؤتمن عليا، فلما انا تعمل معايا كده انا كده بعينك على الخيانه وده ما ينفعش. فده من ورعي طبعا رضي الله عنه ورحمه. كان ابن سيرين من اوائل من سال عن الاسناد، قال كان الناس قد اتى على الناس زمان وما يسال عن اسناد الحديث، فلما وقعت الفتنه سئل عن اسناد الحديث، فينظر من كان من اهل البدع ترك حديثه. وكما قلنا كان ابن سيرين صاحب ضحك ومزاح، فإذا سئل عن الحلال والحرام تغير لونه وامتقع حتى تقول كأنه ليس الذي كان، تقول ده شخص تاني جه، مش هو ده اللي كان بيتكلم عنه من شويه، رجل لطيف المعشر، حلو العباره، ضحوك يعني مزاح، ولما يجي نخش في الحلال والحرام يتغير بقى انسان تاني خالص. قال منصور بن المعتمر كان محمد يضحك حتى تدمع عيناه، كان رجل يعني منبسط. وكان الحسن يحدثنا ويبكي، وده أثر بعد كده جامد، هقول لكم الآن حكاية في آخر ترجمته التي سأختصرها جدا عشان الوقت يعني تقريبا انتهى. قال ابن شبرمة دخلت على محمد بن سيرين بواسط فلم أرى أجبن منه من فتوى. كان في الفتوى جبان ما يجيب يقول اسألوا غيري، يخاف دي مسؤولية فعلا، وأجراكم على الفتوى أجراكم على النار، خليه يشيل. يقول ولا رأيت أجرأ منه على رؤيا، وكان في الرؤى مؤيد من الله، كان ملهم في تأويل الرؤى، ولهذا ينسب له كثير من الكتب وكلها لا تثبت. يقول لك كتاب المنشور باسم رؤى تفسير الأحلام لابن سيرين، ده كلام فارغ مش بتاعه، ده بتاع واحد واعز اسمه أبو سعد الواعز، متأخر يعني، ليس ابن سيرين منه إلا أشياء يسيرة منقول عنه، لكن مش كتابه. ابن سيرين أي نعم صح عنه تعبيرات عجيبة جدا، شيء عجيب يعني. قال معمر جاء إلى ابن سيرين رجل فقال رأيت كأن حمامة التقمت لؤلؤة فخرجت منها أعظم ما كانت، ورأيت حمامة أخرى التقمت لؤلؤة فخرجت منها أصغر مما دخلت، ورأيت أخرى التقمت لؤلؤة فخرجت كما دخلت. فقال ابن سيرين أما الأولى اللي أخذت لؤلؤة ثم خرجتها أكبر مما أخذتها، قال هذا الحسن يسمع الحديث فيجوده بمنطقه ويصل فيه من مواعظه فيخرج منه أكبر مما دخل، وأما التي صغرت فيها اللؤلؤة بعدما خرجت منها يعني فأنا أسمع الحديث فأسقط منه، أعود أحذف منه كل ما أشك بحاجة أشيلها، لذلك ما أنا أخذ مثلا 20 سطر أطلعه 4 سطور احتياطا. وأما التي تخرج كما دخلت فهذا قتال ابن دعامة سلوسي، وكان أحفظ الناس، ده كان مسجل يسمع الكلام يرجعه ثاني، ما يخرجش منه حرف لا زيادة ولا نقص. قال عبد الله بن مسلم المروزي كنت أجالس ابن السيرين فتركته وجلست الإباضية جماعة من الخوارج، فرأيت كأني مع قوم يحملون جنازة النبي صلى الله عليه وسلم، فأتيت ابن سيرين فذكرت له هذه الرؤية، فقال ما لك جالست أقواما يريدون أن يدفنوا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فتركه. وعن هشام بن حسان قال قص رجل على ابن سيرين رؤيا فقال له رأيت كأن بيدي قدحا من زجاج فيه ماء فانكسر القدح وبقي الماء في يدي، فقال له سيدي اتق الله ما رأيت شيئا انت كذاب شفتش حاجة، له لكن له عنده حدس عالي وعنده فراسة عالية، وكيف لو هو أورع أهل زمانه وأمن أعلمهم، فيعني ما ينقصه حتى يصير كذلك مع الفتح والإلهام في هذا. وهذا الرؤية هذه مسألة الرؤى، هذه مسألة هي علم وإلهام من الله تعالى، مش أي حد يطلع كده يعبر الرؤى وخلاص يقعد يألف ويضحك على الناس كما نرى ونسمع كل يوم. فقال له اتق الله فإنك لم ترى شيئا ما شفتش حاجة، فقال سبحان الله يا أخي بقول لك شفت أنا رؤية فيها كذا وكذا وكذا. قال ابن سيرين خلاص أنت حر تحمل، أنا هفصل لك الرؤية على إنك شفتها وتحمل فألها، يعني ستلد امرأتك غلاما وتموت امرأتك، هذا الإناء الأم انكسر يبقى الماء في يدك من غير أمه يعني، ويبقى ولدها. فمشى الرجل ولم يمر إلا وقتا يسيرا حتى بالفعل ولد له غلام وماتت امرأته، فأخذ بشؤم فألها يعني لكذبة. رؤية أخرى عجيبة، تقول دخل آخر عليه فقال رأيت كأني وجارية سوداء نأكل في قصعة سمكة، شايف في المنام هو وجارية سوداء بيأكل من سمكة واحدة، فقال له ابن سيرين أتهيئ لي طعاما وتدعوني أنا عايز أتغدى عندك، عايز أتغدى عندك النهاردة، قال له ماشي أوي أوي أهلا وسهلا. ففعل، فلما وضعت المائدة إذا جارية سوداء، فقال له ابن سيرين هل أصبت هذه؟ عرف أن ساعة إذن الإماء كان يحل رجل هو يأتيها كامرأة يعني بملك اليمين، فقال له لا والله لم أفعل، قال ادخل بها المخدع، طب ادخل بس معاك كده 5 دقائق. فدخل وصاح يا أبا بكر كنية محمد بن سيرين رجل والله، دي رجل مش امرأة، ده لها عنده سنين في البيت سيدنا مع عياله ومع زوجته فكرها جارية وهي راجل، فقال هذا الذي شاركك في أهل في أهلك، ده تفسير أنه يأكل هو وإيه هو وجارية سوداء من سمكة في قصعة. وقال له قال مغيرة بن حفص سئل ابن سيرين عن رؤيا وقيل له رأيت كأن الجوزاء تقدمت الثريا، الجوزاء تقدمت الثريا، والثريا دي ايه أرفع فازاي تتقدمها إيه؟ قال هذا الحسن يموت قبلي ثم أتبعه وهو أرفع مني، يقول كأن الجوزاء تقدمت الثريا، فقال هذا الحسن يموت قبلي ثم أتباعه، وهو أرفع وقت كان، فلم يمضي على وفاة الحسن 100 يوم حتى مات ابن سيرين. وقد جاء عنه في التعبير حكايات وعجائب يطول الكلام جدا بذكرها، وكان له هذا تأييد إلهي، وكان من أبر الناس بأمه، كان من يراه مع أمه يظن أنه به مرض لشدة خفض كلامه عندها، يتكلم معها كأنه يهمس ويفعل لها ما تشاء، وما يعرف أحد من هناك يظنه خادم لها، ليس هذا من السيرين يعني. ولو حكايات طويلة الأمر يطول جدا بذكرها، لكن فهذا القدر كفاية. وقلنا إليه البخاري ذكر محمد مع الحسن، لأن الرواية هنا رواية محمد بن سيرين، هو الذي سمع هذا النبي هريرة، والحسن عطف عليه أنه هكذا جاء في الرواية عند عوف الأعرابي، فالراجل روى الرواية كما هي، واعتماده على رواية ابن سيرين مش الحسن، ابن سيرين هو الذي سمع هذا الحديث من أبي هريرة. قوله صلى الله عليه وسلم: من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين، كل قيراط مثل أحد. من اتبع، اللفظ الاتباع هنا في جاءت الرواية اتبع بالتجديد، وجاءت الرواية الأصيل تبعا، والاثنين بمعنى واحد، وبعض الناس استدل بذلك على أن الجنازة يمشى خلفها تتبع يعني، ولكن لا، هذا لا يصح احتجاجا بهذا الحديث، لأن اتبع وتبع تقال، يقال تبعه إذا مشى خلفهم أو إذا مر به فمشى معه، ما ليست متمحضة يعني للمشي خلف الجنازة، فليست حجة على ذلك. والمسألة نفسها فيها خلاف بالعلماء، فمن قال بالمشي بالمشي خلف الجنازة أفضل كأبي حنيفة، هو قول ابن العلم رضي الله تعالى عنه ومذهب الأوزاعي وأبي حنيفة، وجمهور الصحابة والتابعين ومالك والشافعي وجماهير العلماء أن المشي قدام الجنازة أفضل، وقال الثوري وطائفة هما سواء قدام وراء واحد، وسيأتي تفصيل ذلك أكثر في كتاب الجنائز إن شاء الله تعالى مع ذكر الحديث موسعا هنالك. وكان معهم في الرواية، وكان معهم يعني مع المسلم هذا أو مع المسلم الذي في الجنازة، وفي بعض الروايات الحديث عند البخاري عند الكشميهاني وكان معها يعني مع الجنازة، حتى يصلي عليها، تروى حتى يصلي وحتى يصلى، تفرق حاجة تفرق طبعا كثير، حتى يصلي يبقى الثواب مترتب على إذا ما صلى هذا المتبع مع الناس على الجنازة فيحصل له القراط الثاني. ولو قلنا حتى يصلى يبقى مش لازم هو يصلي، يبقى بس لأنه معاه لك ما لسه صلي عليه، لو رواية الكس حتى يصلي فيلزم من ذلك أنه لا يحصل الموعود القراط هذا إلا إذا حصلت الصلاة من ذلك المتبع للجنازة. طب وحتى يصلى تفرق يعني، حتى يصلي الناس عليه مش لازم هو نفسه يصلي. وطبعا الأمر كما قلنا يختلف بسبب الرواية هذه عن تلك، حتى يصلى عليها ويفرغ منها، أيضا يروى يفرغ ويفرغ، يبقى لو قلنا حتى يصلي يبقى ويفرغ منها، ولو روينا هناك حتى يصلى يبقى ويفرغ منها، وهكذا. وهذه الرواية تثبت أن القراطين يحصلان بمجموع الصلاة والدفن، إذا صلى عليها واتبعها حتى تدفن وفرغ من دفنها يأخذ الإيه القراطين. بعد من البخاري ذكر الحديث قال: تابعه عثمان المؤذن قال حدثنا عوف. تابعه تابع مين؟ تابع روح بن عباد. تابعه عثمان المؤذن قال حدثنا عوف عن محمد عن أبي هريرة. طيب لماذا ذكر البخاري هذه المتابعة اللي هي هو علقة طبعا يعني، إذا هو طبعا عثمان المؤذن ده شيخ البخاري، عثمان المؤذن البخاري بيقول تابعه عثمان ده شيخ البخاري، فإن كان سمعه منه فهذا يكون يعني إيه يكون هذا أعلى من حديث الباب نفسه، حيث الباب البخاري بيروي عن المنزوفي عن روح عن عوف، فلو أنه سمع حديث هذا من عثمان من عثمان المؤذن يكون أعلى درجة، لأنه كده يبقى عثمان عن عوف، فوفر اثنين، هناك المنجوفي عن روح عن عوف، فهنا يبقى عثمان عن عوف، فده يبقى أعلى، لكن ولم يسبق هنا له إسنادا يعني. وذكر البخاري رواية عثمان عشان يبين أن اعتماده في هذه الرواية على ابن سيرين، لأن في رواية عثمان المؤذن عن عوف عن ابن سيرين فقط، ما فيش الحسن البصري، ما ذكروش. فذكر هذه المتابعة ليدل على أن اعتماده فليس على رواية محمد بن سيرين، ليس على رواية الحسن البصري، لأن كما قلنا فيها إشكال في سماعه من أبي هريرة. طيب واحد مثلا ما كان جابها من الاول، طب كان جاب روايه عثمان وما كانش جاب روايه روح اصلا، بس لا ما هو روح اعلى درجه من عثمان اقوى يعني، ولذلك هو جمع الامرين، جمع الروايه الاقوى مع الروايه الاخرى تزيل الاشكال في جمع الحسن مع ابي مع محمد بن سيرين عن ابي هريره. وسياتي مزيد تفصيل هذا الحديث في كتاب الجنائز ان شاء الله تعالى في بابه، هذا قدر فيه كفايه، والى لقاء اخر ان شاء الله.
دار الحديث المصرية.